نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله متابعينا الكرام في لقاء جديد من برنامجكم الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا سؤال تفاعلي.
نعم.
سؤال تفاعلي، ما هي المراكز البحثية التي تعتني باقتناء إصداراتها ولماذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه موالاه، أما بعد، طبعا السؤال موجه للإخوة المشاركين، نريد كل واحد يحكي تجربته من حيث إلا ما يكون هناك إما ميل لمركز معين لثقته فيه مثلا، أو لحسن انتقاء هذا المركز، أو لأن الموضوعات المطروقة هي مما يهتم بها أصلا. نحن نريد نسألنا لماذا يهتم بهذا المركز دون غيره، نريد تجربة الناس. ها
أخونا محمد الحريبي يعود بعد طول انقطاع، يقول كثيرة جدا بسبب تخصصها وتميزها في انتقاء الإصدارات وجودة طباعتها، وهي مركز تفسير وكرسي القرآن الكريم ومركز فقهاء ومركز تدبر ومركز التبيان ومركز علماء ومركز تكوين والجمعية الفقهية وبحوث المدينة وباحثات والدرة السنية ومركز زلائل ومعهد الشاطبي ومركز إحسان. لم يدع على غير شيء ما شاء الله.
والله حمد بن حلاب أبغى نغير السؤال، نقول له أذكر هذا سؤال اختبار، نقول له أذكر ما المراكز التي تعرفها وتحفظها. ما بيحسن من ذا الجواب. نحن نريد المركز تعتني أنت، تعتني أنت أيها المشارك باقتناء كتبه ومؤلفاته وإصداراته، والسبب أنك تخصص هذا أو لا تفوت إصداراتهم دون غيره، ليش تحرص عليه دون غيره؟ هذا السبب. والله إذا كان جزاه الله خير محمد بن حريب يعني يحرص على كل هذه المراكز إصداراتها، فهذا والله شيء جيد ما شاء الله، هذا شيء طيب. إحنا مسي عليه الأخ محمد وأقول له ترى ما أظن أنك تشتريها كلها.
محمد الشمراني يقول حاليا الدرة السنية وخطتي لجمع تفسيرها المحرر والفقه المقسم على الأبواب وبعض إصدارات تكوين، أدعو الله لنا أن يعيننا على طلب العلم والعمل به.
جميل. الدرة السنية الحقيقة مركز عظيم جدا، له إصدارات ونتاج علمي محرر. شوف هذا ذكر، قال أحرص جدا على كتاب التفسير المحرر، وهو كتاب بحق يستحق الإنسان يقتنيه ويهتم باقتنائه. هذا كلام. وكتبه التي يصدرها في مسائل الفقه من ناحية الإجماعات أو غيرها أيضا محررة متعوب عليها، هذا جيد. هذا شوف التتبع مثل هذا جيد، شو أضافتك الغرض. نعم.
أصيل يقول مركز تكوين ومركز دلائل ومركز براهين،
والسبب ما ذكر،
لم يبين،
لكن القاسم المشترك بينها أن كلها تتناول قضايا فكرية وعقدية، وهذا شيء جيد. أحيانا الإنسان يجد بغيته في بعض المراكز لأنها تجيب له على بعض الإشكالات الموجودة في بعض الأطروحات وبعض الإشكالات التي تلقى إعلاميا هنا أو هناك، وهذا جيد. من الله عز وجل علينا في ذحين في هذا الزمان أن المراكز البحثية المتخصصة في علاج وجواب ودفع إشكالات الثقافية والفكرية والمذاهبية، ولله الحمد كثيرة، وكل على طريقة أهل السنة، وهذا شيء يشكرون عليه. قديما كنا نشتكي من الإعواز، كان ما تكاد تجد مركز يتولى دفع صائلة هذه المذاهب والتيارات الفكرية، والحمد لله الآن ما شاء الله عددهم طيب، وإن كان حمل نقول يكفي، لكن وجوده شيء خير من العدم. ولا شك أن ما يصدرونه من أبحاث ومقالات من دراسات شيء يغطي شيء كثير ولله الحمد. يكفي أنه يجد الإنسان ولو مرجعا واحد في الباب، مرجع يوثق به أصلا. نعم.
أخونا محمد محسن يقول مركز تفسير ومركز تكوين ومركز براهين ومركز البيان ومركز دلائل والجمعية الفقهية السعودية لجودة إصداراتها وتخصصها في الأبواب المعنية بها، فأقتني إصداراتها بدون تردد.
هو صحيح، الحمد لله. ترى هذه الحمد لله المذكورات، ترى كل الآن المراكز التي ذكرت إصداراتها متميزة، كلها متميزة الحمد لله. نحن نريد يعني لماذا يختص يعتني بإصدارات مركز دون مركز، ولا الحمد لله كل هذه إصداراتها ونتاجها العلمي مميز و يعني في أحسن ما يكون. وهم الحقيقة القائمون عليهم القائمون على هذه المراكز وناس يعني فيهم يعني نحسبهم والله حسيبهم ونزكى على الله أحدا فيهم من الديانة والعلم ما يجعلهم ينتقون وينتخبون ويغربلون كثير من الأبحاث فلا يطبعون إلا شيء يعني يجعلونه مثل العمل الشفيع بينه وبين يوم القيامة بينه وبين يدي أعمالهم عند الله عز وجل. ونحن نشكرهم الحقيقة على هذا، لكن نريد لو نريد تجربة لنا لماذا هذا المركز دون غيره، نبغى نعرف لماذا السبب. ها
ويوسف ورتي يقول مركز تفسير، والأستاذ محمد أمين يقول مركز تفسير دراسات القرآنية وكرسي القرآن وعلومه، ومركز البيان للدراسات، لأن هذه المراكز عندها عناية خاصة بالبحوث العلمية المحكمة والدراسات الجامعية، إضافة إلى نوعية الإصدارات والطباعة والترتيب والاهتمام بالكتاب وإخراجه في حلة ترفع من قيمته.
هو الحقيقة هذه كانت متخصصة في الدراسات القرآنية وعلوم القرآن، هم شيء يشكرون عليه، والحقيقة وظهور عندنا مراكز متخصصة في الباب في كل علم من العلوم شيء الحقيقة نحتاج إليه، نحتاج مثلها في الحديث في التفسير موجود عندنا، ونحتاج إليها في الفقه، نتمنى أنه يكون مركز في الأصول، نحتاج في اللغة، نحتاج إن شاء الله كذلك مراكز متخصصة في الباب وشيء جيد، بل نحن نحتاج إلى تجزئة الموجود، يعني نتمنى أن تكون مراكز أيضا عندنا متخصصة في الجانب التراثي، يعني تحقيق كتب التراث، وهذا يصير عملها إخراج الكتب التراثية في الباب، وجانب آخر يعتني بالدراسات والأبحاث الحديثة والمعاصرة، يعني حتى هذه لا تشتغل بهذه وهذه، الآن غالب هذه المراكز هي تدمج بين الاثنين، يعني إلا مثلا التفسير عنده هذا القسم وهذا القسم، في منه شيء تراثي يخرجونه، ويكون الغالب ترى أبحاث ودراسات، فهم مثل هذا، ويكون ترى الإخوة في بقية المراكز لا يعتنون بالقضية التراثية، يعني مركز تعصير مثلا للدراسات والبحوث بجدة ما عنده شيء تراثي، يعني شيء محقق، كلها دراسات تقريبا، إلا عملهم الأخير الذي خرج وهو مشروع أصلا مستقل عن بقية النتائج، وهو مسألة الجواب الصحيح لشيخ الإسلام تيمية، هذا مشروع تبني من أوله إلى آخره، وخرج وآخر ما صدر بالنسبة لدار المركز التعصيل، لكن في الغالب مركز التكوين بدأ يلتفت إلى بعض الكتب التراثية، أما البيان عنده مجموعة من هذه الكتب التراثية وشيء من ذلك، المهم شيء يشكرون عليه. مركز إحسان أيضا في السنة ما شاء الله بداياتهم جيدة، وإن كانوا لسه في خطواته الأولى، يعني ما لهم نتاج كبير جدا، لكن خطوات نتاجهم متميز، ويعتنون جدا بالقضية التربوية التعليمية للعلوم الحديث، يفصلون، وعرضنا مجموعة من نتاجهم، وشيء تفردوا به ليس لهم نظير في المراكز البحثية مما تنتج كتب تعليمية للعلوم المتخصصة التي هي فيها، سواء كان عن التفسير عن الحديث، هم متخصصين في الحديث، فشيء يشكرون عليه، هذه خطوة ممتازة جدا ورائدة، مع عناية بعض الكتب، أخرجوا بعض الكتب التراثية وبعض الدراسات أيضا. المقصود أن احنا ما زلنا نحتاج، نتمنى أنه يكون عندنا تخصص أكثر، ويكون عندنا نتاج أغزر من ذلك، ونتمنى كما أيضا أن الأوقاف تساهم في دعم هذه المراكز لأجل الارتقاء بها والاستمرار وعدم الانقطاع، لأن بعضها عرفنا أنها توقف نتاجها ليس لعدم وجود ما يطبع يعني من النتاج العلمي، بل لعدم وجود الكفاية المالية اللي تجعلهم يطبعون، ليت أصحاب الأوقاف يلتفتون مثل هذه المراكز البحثية والعلمية ويتبنون، اللي يتبنى كتاب كتابين ثلاثة، يتبنى إصدار سنة كاملة وشيء من ذلك، وهذه ما تعجز لا على الأوقاف ولا التجار ولا غيره من الداعمين، وهذا من نشر العلم، يدخل في نشر العلم، إذا ترك من الأشياء التي يبقى للإنسان بعد موته أو علما خلفه، هذا من العلم الذي يخلف، المساهمة في طبعه ونشره ترى من العلم الذي يخلف، ونسأل الله عزيزي التوفيق للجميع. نبدأ
بسم الله.
هذا سلمك الله عندنا أول إصدار، أول كتاب عندنا، كتاب بكتب الفقه المشهورة، صاحبه وهو أبو شجاع الأصفهاني رحمه الله، أحد أئمة الشافعية في زمانه، وظل 40 سنة يدرس في البصرة الفقه الشافعي، وعرف بذلك، فألف كتابا أراد أن يكون مختصرا على المعتمد في الفقه الشافعي، فسماه متن الغاية والتقريب، وهو كتاب مشهور، صار عرف بمتن أبي شجاع، كذا عرف متن أبي شجاع أو أبو شجاع الأصفهاني، ثم بعد ذلك هذا المتن قد تداوله العلماء بالشرح والدرس، وصار من الكتب المقررة في الحلقات، وصار من المحفوظات، حتى صار مقررا في المعاهد والكليات فيما بعد يعني، والمدارس وغير ذلك، وكثر عليه الشروح والحواشي، سواء كانت حواشي عليه هو أو حواشي على شروحه، من أهم شروحه التي سارت سيارة واعتني بها جدا هو شرح العلامة بن قاسم الغزي، الإمام العلامة أبي عبد الله محمد بن قاسم الغزي الشافعي، متوفى عام 918 للهجرة رحمه الله، وهو شرح لطيف مختصر صار يعتني به العلماء لأجل اختصاره، وهو يكتفي فيه بتصوير المسألة، كان يعتني جدا بتصوير المسألة، شوف هذا ميزاته، يعتني بتصوير المسألة، يعتني بضبط النسخ، بيان الفوارق نسخ يذكرها، يعتني ببيان الصحيح من المذهب، وإن كفاته أشياء استدرك عليه المحقق وفقه الله، وقليل الاستدلال حقيقة بالنصوص قليل جدا، لأن المتن هو متن لأجل فك عبارة متن أبي شجاع ويعني وبيان معناها وتوضيحها وشيء من ذلك. وسمى شرحه على متن أبي شجاع سمى فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب، صار هذا كتاب الفتح القريب مشهور جدا وعليه عدد من الحواشي للعلامة قلنا الكبير أبي عبد الله محمد بن قاسم الغزي الشافعي المتوفى عام 918 للهجرة رحمه الله. هذا كتاب فتح القريب عليه عدد من الحواشي كثيرة جدا، منها حاشية العلامة البيجوري وغيره من الحواشي، كثيرة جدا الحواشي خاصة عند متأخرين لأنه متأخر أصلا. الكتاب له عدد من الطبعات كثير وعدد النسخ أصلا خطية كثيرة جدا، ترى هذه عادة الكتب التعليمية أن النسخ الخطية تكون كثيرة ومتداولة. المحقق وظيفته حينئذ لا أن يخمخم يأتي بكل أي ما وجد تحت يده، لا ينتقي، لأن ليست كلها سواء، كثير منها يكون هي أصلا نسخ كانت بيد الطلبة، هو ينتقي الآن أنفس النسخ. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الرحمن ابن أحمد أبو جمرة وفقه الله قال جاء وانتخب من الكتب من المخطوطات النسخ 15 نسخة خطية، قال ثم غربلها بعد ذلك حتى اقتصر منها على 3، وجد أن هذه 3 هي أحسن وأكمل النسخ الباقي 15، لأنها عليها تصحيحات وتعليقات وبعض المقابلات أو قرأت على أحد أو شيء من ذلك، في عدد من المزايا ذكر في المقدمة. فقابل الكتاب أو حققه على 3 نسخ خطية وخرج الكتاب وعلق ورقم وأشكله من أول إلى آخره، ورقم والترقيم وخدم الخدمة العلمية المعروفة والتخريج وغير ذلك. ومن مزايا أنه تتبع ما فيه مما فات العلامة بن غزي استدراكه على أبي شجاع في المعتمد من المذهب، وأول فيه على الشيخين الرافعي والنووي كما هو معروف في معتمد المذهب الشافعية، واستدرك عليهم ذلك واستدارك فيه بعض الألفاظ الغريب والأشياء المشكلة وبيانه وتوضيحه وشيء من ذلك، وعلق الكتاب وأخرجه في هذه الحلة الجديدة وهذا الجزء اللطيف المجلد اللطيف. الكتاب هذا لاحظ، هذا هو الكتاب، لاحظ الكتاب وضع له عناوين جانبية لأجل معرفة المسائل والأبواب، الكتاب مفقر مشكول، هذا الذي بين القوسين المحبر هو متن أبي شجاع والكتاب مشكول بالكامل، والمقابلة بين النسخ الخطية والتعليق عليها بشيء مما يفتح الكلام ويبين المعنى لأجل الحاجة، أما الزيادة فمحل الشروح والحواشي. الكتاب من إصدارات دار طغرى للدراسات والنشر بمصر وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب آخر وهو في القراءات، هذا الكتاب من عبارة عن سؤال ورد إلى أحد كبار علماء القراءات في واسط، آسف الإمام الجعبري رحمه الله، ورد إليه سؤال عن ما سوى 7، هل هو معتمد ومعتبر أو لا؟ طبعا أول من سبع 7 هو أبو بكر بن مجاهد في كتاب الحجة المشهور، هو أول ما هو اختار من القراء هؤلاء 7، ثم هؤلاء 7 ظن بعضهم أنه لا يزاد عليهم، والأمر ليس كذلك، فهذا الإشكال ورد على الإمام الكبير العلامة المقرئ برهان الدين إبراهيم ابن عمر الجعبري شيخ حرم مدينة الخليل، شيخ المقرئين في الحريد، وهو عالم مجود مصنف له عدد من الإصدارات أثنى عليه الذهبي وابن الجزري ثنان عاطرا جدا جدا، وهو عالم إمام له كتب نيفت على 100 قالبها في القراءات وإشكالات في القراءات وشيء من ذلك، وبعض مجاميعه ما زالت بخط يده هو نفسه رحمه الله. فهذه الرسالة التي أرسلت لي أجاب عليها جوابا مختصرا، قسم الجواب إلى 5 فصول، جاء الفصل الأول وذكر فيه الإعجاز في القرآن وفيه رد على المعتزلة، ثم ذكر مسألة القراءات وأن المتواترة، ثم ذكر أن ما زاد عن 3 معتبر، وإلى جاء إلى الجواب أو الفصل الخامس وهو أهمها وأطولها، كان فيه ذكر ضابط ما يعتمد من القراءة وبيان ما يقرأ به وما لا يقرأ به، وهو قال أطال فيه الكلام ونقل من كلام أهل العلم وحرر شيء كثير. وثم هذا، شوف ثم رسالة الخل الناصح في حل المشكل الواضح. طبعا هذا اللي بين قوسين دائما نقول لإخوة هذه عبارات تفسيرية أو جمل توضيحية، الغالب أنها من وضع المحقق لأجل بيان طبيعة الكتاب. شوف في تواتر القراءات الثلاث ومعنى الأحرف السبعة، لأنه في أحد الفصول جعله لبيان معنى الأحرف السبعة وما المراد به. طبعا الخل الناصح في حل المشكل الواضح هو بيان أن ما زاد عن السبعة أنه صحيح معتبر، وذكر رواية يعقوب وخلف العاشر وغير ذلك، وذكر أنها صحيحة، وذكر أن حتى غير العشرة أيضا صحيحة ما دام فيها الشروط الثلاثة، وذكر هذا وأجاب عنه. والكتاب فيه من النقول عن بعض الأئمة من بعض كلام ما لا يوجد عندنا اليوم في مصادر أخرى، والإمام برهان الدين الجعبري رحمه الله له معدل مصنفات اعتني بها جدا جدا، وكان رأسا في الباب رحمة الله عليه. الكتاب قام على تحقيقه وخدمته أخونا الحبيب فضيلة الشيخ السيد عبد الغني مبروك الطنطاي وفقه الله، وهو أصلا من علماء القراءات ومشايخ متفننين في ذلك، وله عرض من الإصدارات في الباب وفقه الله، ونحن نمسي عليه بخير الشيخ السيد عبد الغني الله يعطيه العافية. والحقيقة مشاركاته كبيرة جدا على الفيس وغيره ومثرية الله يعطيه العافية. الكتاب من إصدارات ذات طغراء للدراسات والبحوث. طبعا الكتاب حققه الشيخ على نسخة خطية فريدة لا نظير لها، أخرج الكتاب عليها، لكنها نفيسة جدا، الكتاب نفيسة جدا لأنها بخط ابن المصنف، وقد أخذها بالنسخة ما قرأت على أبي وكتبت النسخة في حياة أبي. الكتاب قلنا من إصدارات دار طغراء. الشيخ قدم بمقدمة فيها بيان نفاسة الكتاب وأهمية الإمام الجعبري وغيره، ثم بين فيه منهجه في التحقيق، وآسف حقق على ثلاث نسخ خطية. هذه ثلاث نسخ خطية، أولها هو الخط النسخة النفيسة عليها إجادة بخط المصنف، وهذه النسخ الخطية، وعلق على الكتاب ما يحتاج إلى تعليق خاصة القضايا المشكلة في موضوع القراءات وما يحتاج إليه وفقه الله، وخدمها بالفهارس العلمية. الكتاب في مجلد لطيف من إصدار دار طغراء بالتعاون أو بالاشتراك مع دار عالم الثقافة أيضا في مصر وفقهم الله جميعا. هذا سلمك الله عبارة عن رسالة علمية، رسالة ماجستير، وهو أيضا من كتب القراءات. الكتاب طبعا المؤلف هو شيخ القراء في واسط العلامة الديواني. الديواني هذا رحمه الله له عدد من الكتب في القراءات وهي كثيرة أيضا، وهو كان إمام الجامع الكبير وشيخ القراء به، وكان رأسا في الباب. وأصلا مدينة واسط من ذكرها من العلماء أو الرحالة كابن بطوطة كان يثني على الواسط بكثرة القراء والعباد فيها، فكانت مقصد لمن أراد القراءات والقراء. هذه واسط وعرفت بذلك أصلا، كان عدد من العلماء خرجوا منها وشيء من ذلك. ولهذا المحقق في المقدمة ذكر مجموعة من القراء المشاهير القراء الذين كانوا في واسط، ولأجلها كانت تقصد واسط لأجل القراءة والإقراء. العلامة الديواني أو العرف الذي عرف بالديواني رحمه الله كان منهم، هو نفسه وقف على مقامات الحريري لما وجد المقام الواسطية عند الحريري قد أغض فيها من أهل واسط، ما أعطاهم حقهم، غضب وقام وألف مقامه واسطية أراد فيها أول شيء بيان منزلة واسط بين مدن العلم أو حواضر العلم، ثم بيان منزلة أهل العلم بواسط والقراء فيها ورفعتهم، فألف هذه المقامة التي سماها المقامة الواسطية نسبة إلى بلاد واسط من بلاد العراق الواسطية، منها الواسطية لشيخ الإسلام تيمية أهل واسط راسلوه وارسل لهم الجواب، سماها المقامة الواسطية المغايرة للحريرية، يعني اللي هي مقامة الواسطية للحريري، الحريري صاحب المقامات. طبعا هذا بين قوسين، شوف نحن ما زلنا نقول هذه عبارة توضيحية تفسيرية في القراءات القرآنية. طبعا هو قرابة 100 إشكال ومسألة في القراءات والتجويد جعلها في هذه المقامة. المقامة عبارة شيء منثور وشيء منظوم، جعلوا على طريقة السجع فيه من البلاغة الأدبية والمراعاة المقامات، فيها شخصيات معينة تتخاطب. طبعا فيها المنظوم قرابة مقطعين، سرد القضايا الإشكالية في أبيات، ثم سرد بعد ذلك القضايا الجواب عنها أيضا في أبيات، ولكنها في بينهما مقاطع نثرية فيها هي المقامة. طبعا المقامة العلامة الديواني كان عالم باللغة، عالم بالقراءات أصلا، وعنده من القراءات من أعالي الأسانيد والكتب النادرة التي كان يقرأها، لكن للأسف ما أخذت عنه كثيرا. طبعا الكتاب من التأليف العلامة الكبير الإمام المقرئ زين الدين أبي الحسن علي بن أبي محمد ابن أبي سعد بن الحسن الواسط الشافعي المعروف بالديواني، المتوفى عام 743 للهجرة رحمه الله. الكتاب قام على تحقيقه ودراسته دراسة بديعة، خاصة قسم الدراسة نموذجية، يعني يحتذى بها، فيها من المعلومات ما من أراد دراسة الديواني لابد أن يرجع لها، لأنها منقولة عن نسخ خطية، بعضها مجاميع صنفها الديواني بخط يده، يعني مكتوب بخط يده أو عليها خطه أو عليها إجازاته، فنقل معلومات يحتاج إليها من النسخ الخطية، وهذا من إثراء المادة العلمية. وقد توسع فيها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي مازن محمد بن رجب بن محمد الخولي وفقه الله، وحقق على 3 نسخ خطية نفيسة جدا، خاصة الأولى منها. طبعا الكتاب المقدمة، هذه المقدمة، القدمة إن شاء الله يبان للإخوة موعبة بمعنى دراسة المقامة ومعناها وما في معنى، طبعا القراءات هذا قدم بها معنى القراءات، ثم دراسة عن حال الديواني وقد أوعب الكلام فيه وأخرج معلومات دقيقة من نسخ خطية، ثم بعد ذلك دراسة المقامات نفسها وكيف عرضها. شوف هذه جداول للمقابلة، شوف هذه جداول إن شاء الله يبالي الإخوة، هذه شوف الجداول لعدد، هذه شوف مقابلات دقيقة لكامل المقامة ودراسة عنها، حتى أنه دراسة ليس فقط لحل إشكالاتها وما فيها من المعاني القراءات، لا حتى الناحية الأدبية البلاغية واللغوية اعتنى بها وأبرزها وأوضحها وفقه الله درس خطية. شوف لاحظ، شوف هذه المقامة، طبعا هذه المقامة لما كانت غير في المقدمة، هذه المقامة مقامة خطية، هذه مقدمتها النثرية على طريقة المقامات المشهورة المعروفة، لاحظ. ثم بعد ذلك بدأ بطرح الأبيات، شوف هذه طرح الأبيات، لما جاء الإشكالات طرحت أبياتنا، شوف قال حارث بن همام هذه أبيات: ألا أيها الشيخ الذي قد تأمر ودان له القراء لما تصدر، وبدأت قرابة 100 بيت تقريبا، 100 بيت أو شيء من ذلك، ثم بعد ذلك أجاب عنها بنفس الأبيات، لا أقل من 100 بيت، أقل قرابة 77 بيت، ثم بعد ذلك أجاب نثرا ثم أجاب نظما بعد ذلك. أخونا الحبيب الشيخ محمد بن رجب الخولي وفقه الله كان يعلق على أبيات ويبين معانيها ويوضح، وهو قد لون بعض الكلمات وبين ما تميز به تمييزه عن بعض الكلمات، وراعى بعض طرائق النطق ونحو ذلك، وميز هذا كله في هذه الطبعة. الكتاب قلنا من إصدارات دار الطغراء للدراسات والبحوث والنشر وفقهم الله.
معنا شيخنا مداخلة كريمة.
نعم.
مع الأستاذ محمد بن رجب الخولي مدير دار الطغراء للدراسات والنشر، حياك الله أستاذ محمد.
الله يحييكم يا أستاذ الوهاب، أهلا وسهلا.
نسعد شيخنا بمداخلتكم الليلة، لو تحدثونا عن نشأة دار الطغراء، متى نشأت وكم إصدار لها حتى الآن؟
الله يسعدكم يا شيخ. في الأول نشكر شيخنا فضيلة الدكتور عبد الله، الله يحفظه،
أكرمك الله،
وشكر موصول لكم والقناة المباركة، ربنا يحفظكم ويتقبل منكم يا رب.
أكرمك الله.
والله اختصارا، الدار الحمد لله تأسست بفضل الله في 26 من جمادى الآخرة عام 37 الموافق 4 من أبريل سنة 2016، وبفضل الله تعالى قد أصدرنا حتى الآن نحو 12 عنوانا، كلها في أغلبها تراثيات الحمد لله رب العالمين. نحن نهتم في الأكثر بتحقيق التراث العلمي وما يدور حول التراث.
شيخ محمد مساك الله بالخير.
الله يحفظكم يا شيخنا، الله يبارك فيك.
نحن الليلة سعداء بمداخلتكم معنا ونتشرف بذلك، الله يعطيك العافية، والحقيقة سرنا اتجاهكم لمثل هذه الإخراجات والبرازات، وأنت ما شاء الله صاحب دار وأيضا محقق، أخرجت عدد من الإصدارات وطبعتها في دارك، ونحن نبارك لك الحقيقة نتاجك العلمي، ونسأل الله عليه يجيد من فضلك. أنت قلت لماذا اخترت هذا الاسم طغراء؟ ترى صعب حتى في النطق.
والله اسم طغراء له صلة وثيقة جدا بالتراث والخط العربي، أنا من عشاق الخط العربي، وكلمة طغراء تعني هذا الشكل البديع الذي يكتب به الاسم في شكل معين، وكانت تستخدم في القديم في ختم الكتابات الديوانية للملوك والأمراء والخلفاء،
اللي هو هذا المصور ولا لا المطبوع،
اي شكل الطغراء، نعم هذا.
ايوه، الطريقه
فانا
التراثيه.
رعيت في الاسم ان يكون نادرا وان يكون له صله وثيقه بالتراث وان يكون غريبا ايضا، يعني هذه الغرابه مقصوده.
والله هو جزاك الله خير، نحن لاحظنا ما شاء الله تبارك الله حتى عنايتك في طباعه الكتب تعتني بمساله الخط وتجويدها، وناحيه حتى ضبط الكلمات تراحي القواعد فيها الصوتيه وغيرها والظواهر الصوتيه، يعني ما شاء الله عليك دقيق في هذا الباب. طيب يا شيخ، انت
الله يحفظك.
عبد الله الطويل يقول خالي محمد رجب
اي
المحقق.
نعم.
طيب هو انا قرات انه له عدد من الكتب خاصه رساله الماجستير دكتوره جميله جدا عناوينها وبعض الابحاث، ما انتم ناويين تطبعوها ان شاء الله في الدار ولا كيف؟ ولا طبعت اصلا؟
والله والله انا افاوض على ذلك.
ونحن ان شاء الله نطالب ايضا من هذا المنبر انه ان شاء الله يتشجع ذلك باذن الواحد الاحد
ان شاء الله باذن الله.
الله يجزاه خير يا شيخ. هل ان شاء الله في قابل الايام عندكم مشاريع مطوله، يعني تتبنون بعض مشاريع طويله، كتب طويله، شيء غالب ما خرج لكم اجزاء يعني ما تعدو مجلد لطيف يعني؟
نعم والله المشاريع ليس بعد، لكن عندنا إن شاء الله قريبا كتاب ليس بالصغير وليس بالكبير، كتاب قيام الليل لابن الجوزي إن شاء الله في نحو 368 صفحة، حققه أخوان صديقان لي بمشاركتي، وإن شاء الله يصدر قريبا جدا. هو الآن في طور المفاوضة مع بعض المطابع إن شاء الله.
ما شاء
ثم
الله.
الكتاب الأهم إن شاء الله سيأتي بعده قريبا بإذن الله، كتاب شرح الفصيح لابن ناقية البغدادي المتوفى سنة 485، تحقيق أستاذنا الدكتور عبد الوهاب العدواني حفظه الله،
ما شاء الله.
والكتاب أيضا في طور المراجعة النهائية والفهارس بإذن الله.
ما شاء الله ما شاء الله، أكرمك الله يا شيخ محمد.
كان معنا الأستاذ محمد رجب الخولي مدير إدارة طغراء للدراسات والنشر، نشكره على هذه المداخلة. ناخذ شيخنا فاصل.
نعم
فاصل أعزائي المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
يا باحثين عن السعادة إنها في القلب حين يفيض بالإيمان، هو كالبناء فكملوا أركانه أن تؤمنوا بالستة الأركان. إيماننا بالله توحيدا له وحقيقة التوحيد ذات معاني، فربوبة تعني تفرد ربنا بالخلق والتدبير والإحسان، وألوهة إفراده بعبادة إياك نعبد يا عظيم الشان، أسماؤه حسنى كذاك صفاته عليا بلا نقص ولا ميلان. إن الملائكة الكرام حقيقة حتى وإن لم يبصروا بعيان، يتميزون بنورهم وبحسنهم وبقوة وبسرعة الطيران، لا يفترون عن العبادة لحظة لله مطواعون دون تواني، والله أنزل كتبه لعباده فيها الهدى والنور للإنسان، أخبارها صدق كذا أحكامها عدل تقيم الحق بالميزان، وختامها القرآن فهو مهيمن وجميعهن نسخن بالقرآن، والله بالتوحيد أرسل رسله فهو الرسالة عبر كل زمان، قد بلغوا الوحي المنزل كاملا من غير تحريف ولا نقصان، والله يجمع في القيامة خلقه فالخلق أهون منه خلق ثاني، ثم الجزاء بحسب أعمال الورى إما لضاء أو جنة الرضوان، وجميع ما في الكون كان مقدرا ومسطرا في اللوح ذي التبيان. فرضيت بالقدر المقدر إنه حق وهذا خاتم الأركان. فرضيت بالقدر المقدر إنه حق وهذا خاتم الأركان.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.
مرحبا بكم متابعينا الكرام مرة أخرى، نجد الترحيب بكم شيخنا الغالي.
أهلا وسهلا حياكم الله.
نأخذ سؤال تفاعل يجب تجمهور في الفيس، ما هي المراكز البحثية التي تعتني باقتناء إصداراتها ولماذا؟
نعم،
أخونا محمد عبدو يقول مركز تفسير الدراسات القرآنية لاختصاصي في علوم القرآن. جميل. وجودة إصداراته وأبحاثه وهي محكمة عالية ومجودة، وتنوع المواضيع المبحوثة مثل القراءات والرسم العثماني والمخطوطات. صحيح. وإصداره العديد من المطولات مثل الكفاية في التفسير، التفسير الموضوعي، وموسوعة التفسير المأثور، وأخيرا اعتناؤه بالإخراج وطباعته الفاخرة للكتب.
هذا مركز تفسير.
مركز تفسير. نعم.
إيه صحيح صادق، وما عندهم كمان عندهم معجم الرسم شيء يعني مهول، حاجة فاخرة بمعنى كلمة، من أمتع وصنف يعني مفخر من فاخر التصنيف، رأسهم في بابه الآن. عاد عندهم عدد مصنفات ما شاء الله تبارك يشادوا بها، نحن ذكرنا هذا مرارا وعرفنا بكل كتبهم هذه. نعم.
أخونا عبد القادر مشاوري يقول مركز تكوين مؤلفاته تعتني بالدفاع عن التوحيد والعقيدة الصحيحة والفكر الإسلامي الأصيل، مثل مؤلفات العجاري والعماري.
صحيح صحيح صادق صادق، جزاهم الله خير، وهو كذلك، وما زالت ما شاء الله نتائجهم العلم ما زال مستمر. نعم نشكرهم على ذلك. نحن عرفنا بنتائجهم تقريبا يعني يتتابع، كل ما خرج عرفنا بنتائجهم. نعم.
وأخونا نور السلام يقول يعتني باقتناء المجلات العلمية المحكمة.
والله هذه ملفت نظري، لكن إن شاء الله سوف يأتينا سؤال عن المجلات العلمية العناية بها، ولا هذا خلي سؤال ببالك يا عبد الوهاب. فهذا إن شاء الله سنذكر أهمية المجلات وما فيها من فوائد يمكن أن يعني ممكن تقتنص منها، لأن حقيقة بحر باب آخر من أبواب نشر العلم وشيء من ذلك، وإن شاء الله نجعله في يوم مداخلة ويذكر الإخوان استفادتهم من المجلات العلمية ونحوها.
بإذن الله.
بإذن الله. نواصل. هذا سلمك الله جزء لطيف. صاحبه يقول انه في احد المجموعات في الواتساب طرحوا اشكال، ما هي اهم الاخطاء التي يقع فيها المحققين وينبغي يقع فيها المحققون وينبغي ان يتجنبها الانسان، فجمع ما يقرب من 54 خطا تقريبا، يعني 54 خطا او شيء من ذلك، وهي لابد ان يتجنب مثلا من بدايه اختيار النسخ الخطيه والمقارنه بينها والمفاضله وماذا يفعل بها ونحو ذلك الى نهايه عمله كمحقق او كتحقيق. وسمى كتابه وجعلها في نظم وسماه أرجوزة الكاشف المبين عن غلط المحققين. أرجوزة سماها أرجوزة، هي سماها الكاشف المبين عن غلط المحققين، نظمها وعلق عليها وشرحها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي مازن محمد رجب محمد الخولي وفقه الله، وهو قد قدم له عدد من المشايخ العلماء الأفاضل في هذا الكتاب، مع أنه جزء لطيف لكن استمتعوا بالجزء اللطيف وفكرته جميلة جدا، إذ لا يعرف أن أحدا جمع ما يتعلق بقضايا التحقيق نظما، وخاصة مشكلة أبواب مسائل التحقيق لا فقط أغلاط المحققين. طبعا هو قال ليش ركز على أخطاء يعني الذين كتبوا في طريقة التحقيق شيء كثيرين، لكن هو ركز على أخطاء من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، يعني عرفته عرف به القراء والباحثين ليجتنبوها. الكتاب جزء لطيف، أوله قدم بمقدمات مسألة المنظومات وشيء من ذلك وما والتعريف بها، ثم بعد ذلك هذه شوف هذه المنظومة، شوف هذه قال محمد هو ابن رجبي يا رب فرحمه وعافي وتبي، وهكذا قرابة 102 من الأبيات تقريبا في المقطع الأول. كان يعلق على كل ضبطها بالكامل، وكان يعلق شوف كان يقول الغلط الأول كذا عدم معرفة، ما الغلط الثاني، الغلط الثالث، ألين انتهى من الغلط كاملة وشرحها وبينها في كامل في خلال منظومته، وانتهت إلى 102 بيت. ثم هذا الإهداء أهدى لبعض العلماء والمشايخ الفضلاء بعد أن انتهى من التعليق عليها وبيان معانيها، جعلها هنا سردها سردا هنا مجردة لأجل من أراد أن يحفظها أو تكون قريبة التناول. الكتاب مطبوع في جزء لطيف من الدارات دار طغراء للدراسات والبحوث وفقهم الله. هذا سلمك الله، هذا الكتاب يطبع لأول مرة، وهو كتاب لأحد علماء الحلب المشهورين، وهو من أفاضل علماء حلب، حتى قيل أن أفاضل أفاضل أهل حلب كانوا من تلامذته، وهو عرف بابن خطيب جبرين، وهو العلامة القاضي قاضي القضاء فخر الدين عثمان بن علي بن عثمان الطائي الشافعي الحلبي المعروف بابن خطيب جبرين المتوفى عام 739 للهجرة رحمه الله. جاء إلى كتاب شافية ابن الحاجب في التصريف مشهورة وسيارة، وأخذ الألفاظ الغريبة منها وبدأ يشرحها ويبينها بكلام مختصر جدا، وهو قليلا ما يذكر الشواهد، ترى الشواهد عنده قليلة جدا، وقليلا ما يطيل، وحتى لو أطال إنما هو لبيان المعنى أيضا. قام أخونا الحبيب طبعا وسمى الكتاب شرح لغة تصريف ابن الحاجب، طبعا هو فقط للغة التصريف، كتاب مختصر جدا لفك العبارة وبيان الغامض والألفاظ الغريبة عندهم. طبعا قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد القادر الطويل وفقه الله وحقق كتاب على نسخة خطية فريدة نفيسة جدا، لأنها كتبت في حياة المؤلف والكاتب لها ابنه وقد نسخها من نسخة قرأت على والده أصلا، وهي نسخة نفيسة وعتيقة وتامة والله الحمد، وهو لطيف وخدم خدمة تليق به، خدمة تليق به. طبعا لا 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 وعلق عليه التعليقات النفيسة، قدم مقدمة فيها التعريف بابن خطيب جبرين والتعريف بأبنائه وشيء من ذلك. شوف لحظة ولا شوف الطريقة إن شاء الله يبان لأخوة، شوفها شوف هذه الطريقة، يعني هذه الألفاظ طبعا هو رقم الألفاظ من أولها إلى آخرها، أشكل الكتاب بالكامل خلى مشكولا ثم علق ما يحتاج إلى تعليق. فهو مثلا الألفاظ التي ما زال فيها غموض كشف غموضها، ما يحتاج منها إلى تدليل من كلام العرب أو من الشواهد القرآن، الشواهد نحن عموما يذكر شواهده، ما كان منه يحتاج إلى تفصيل فصل في المكان الذي يحتاج إلى تفصيل وبينه، وهكذا قس على الكتاب كامل مع الخدمة التي تليق بالكتاب. والكتاب لطيف جدا جدا، الكتاب من إصدارات دار طغراء وفقهم الله بالاشتراك مع دار عالم الثقافة مصر في جزء لطيف، هذا سلمك الله أيضا جزء لطيف جدا، وهي تعتبر الأولى من نوعها، جاء إلى لهجات العرب المذكورة في كتب اللغة وأنا حاول أن ينظمها. يقول أول ما جاءت في بالي كنا في الدراسات في الكلية وتكلم الدكتور في النحو تكلم عن مسألة اللهجات، كان أخذ وقته ونظم 10 أبيات، ثم بدأ كلما سمع شيء من لهجات العرب نظمها، فاجتمع عنده أرجوزة سماها نيل الأرب في نظم لهجات العرب. لما نظمها بعد ذلك نظمها وأضبطها، طبعا لهجات العرب معروفة بالغمغمة والكسكسة والكشكشة والخمخمة وشيء من ذلك، هذه شوفها هذه هي يعني نظمها. لما نظم اللهجات العربية سواء كانت منها الملقبة وغير الملقبة وانتهى منها ما يقرب من 54 بيت تقريبا يعني نحوها، بعد ما انتهى منها شوف هذه هي بعد ما انتهى منها 54 بيتا مشكولة كاملة، قام وشرح المنظومة في شرح سماه إجابة الطلب بشرح نيل العرب، هذا نيل العرب هذا الشرح، شوف هذا الشرح إجابة الطلب، وبدأ يشرح أبياته التي نظمها شرحا يفك فيها المعنى ويبين ويستدل ويبين ما فيه نحو ذلك مع المحترزات. النظم والشرح من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد القادر الطويل والدكتور عبد الله بن عبد القادر الطويل وفقه الله، وقدم له الشيخ العلامة الكبير الدكتور عبد الله بن صالح العبيد المشهور صاحب الإجازات المعروف وفقه الله. والكتاب يعتبر الأول من نوعه، أول منظومة في الهجات العربية، إذ لا يعرف أن احنا سبقه إلى ذلك. الكتاب لطيف جدا مطبوع في جزء من إصدارات دار طغراء للنشر والتوزيع. هذا سلمك الله أيضا كتاب، هذا من كتب السيوطي المعروفة، السيوطي رحمه الله جاء إلى كتاب تلخيص المفتاح للقزويني، القزويني اختصر مفتاح العلوم السكاكي أخذ منه الجانب البلاغة واختصرها في تلخيص المفتاح، وصار هذا المعول عليه في كتب البلاغة. العلامة السيوطي رحمه الله جلال الدين السيوطي متوفى عام 911 للهجرة، جاء ونظم تلخيص القزويني هذا في كتاب سماه عقود الجمان في علم المعاني والبيان، هذه ألفية ألف بيت وتزيد قليلا، هذه من ألفيات ما يظهر من ما هو مكتوب ألفية، والسيوطي له عدد من ألفيات، له ألفية في النحو وألفية في البلاغة وألف عدد ألفية في مصطلح الحديث، له عدد من الألفيات. أذكر واحد من الأخوة كان يجمع الألفيات، هذا من الألفيات اللي قد لا يتنبأ لها لكنها في علم المعاني والبيان. قام ونظم هذه التلخيص المفتاح في هذه الألفية سمى عقود الجمون في علم المعاني والبيان من تأليف الحافظ الكبير جلال الدين السيوطي المتوفى عام 911 للهجرة. قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الحميد ضحى وفقه الله وحقق الكتاب على 6 نسخ خطية، يقول مع أنه أصدر قديم على نسخ خطية واحدة لكن ثم وجد 5 أخرى فضبط الكتاب وأتقنه حتى قلت تراجع عن بعض الضبط الذي ضبطه من أول وأخرجه من جديد وشكل الكتاب من أول إلى آخره وضبط الأبيات بالكامل مع تعليق يسير مما يحتاج إليه فقط يعني، وهذا قليل في مسألة النسخ فوارقها، وأخرجها في هذا الجزء اللطيف والكتاب مع مقدمة لطيفة. النسخ تشوف هذا الكتاب الأبيات مرقمة من أولها إلى آخرها وهي مشكولة من أولها إلى آخرها، والتعليق إذا احتيج إليه لبيان مع مو معنى لبيان عبارة قدمت أو شيء من ذلك ولماذا نسخ خطية فوارق مهمة أو شيء من ذلك، وهو مطبوع في جزء لطيف الكتاب من إصدارات دار طغراء للدراسات والنشر وفقهم الله. هذا سلمك الله فكرته بديعة وجميلة، هو أراد يقول أن يجمع المحامد التي وجدها في كتب الأئمة في سائر الفنون، محامد الرب حمدهم لله عز وجل كيف يكون سواء في بداية الكتب أو نهاية الكتب، فجمع هذه المحامد مما يزيد عن 1000 كتاب تقريبا، استخرجها من أكثر من 1000 كتاب وجمعها وساقها مساقا واحدا كلها الحمد لله كذا كذا، ثم يبدأ الحمد لله كذا الحمد لله وهكذا كل ما في الحمد لله وما بعده، وسمى كل هذا غرر التحاميد ودرر النوادر والتفاريد في مناجات الباري والثناء على العزيز الحميد. استخلصها من أكثر من 1000 كتاب لألف عال، أكثر من 1000 عالم، 1000 مرجع طبعا، لأن بعض العلماء يتكرم معنا عند بعضهم نثلوا بجوزر وكذا وكتاب مثالها. وهو طريقته طبعا الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ حسام ابن عبد المؤمن الشعراوي وفقه الله، أبو المعالي الرئبالي وفقه الله. شوف لا طريقته ماذا، شوف هذه طريقته أنه لاحظ كلما يسر سردا ما في لا أبواب ولا فصول ولا عناوين، من أول الكتاب دقة واحدة إلى آخره هذا كذا، إلهي الذي حكم بري هذا مناجاة، شوف يضع آخر المقطع من أي شوف هذا آخر المقطع من أي نخلة من أي كتاب من أي كتاب من أي كتاب، مقاطع مجموعة مرصوصة مرصوفة بعضها فوق بعض كلها كأنما تقرأها كأنما كتاب صنف على هذا المنوال من أول آخره، ومع أن سبحان الله إنما أشوفها كلها بهذه الطريقة محامد من أول إلى آخره، إلى أن جاء إلى نظم مشهور يعني كبير مشهور اللي هو انا اللي هم احد المناجات، هذا احد المناجات لاحد العلماء مشهور، انا الصغير الذي ربيته فلك الحمد، وهكذا بهذه الطريقه. الكتاب فكرته لطيفه وهو كله ثناء على الله وحمد الله بما يليق على ما يليق به سبحانه وتعالى. الكتاب من اصدارات دار طغراء للنشر والتوزيع باشتراك مع دار عالم الثقافه وفقهم الله. هذا سلمك الله أخونا الأديب الشاعر محمد بركات وفقه الله، كتب هذا الكتاب اللطيف الذي أراد به أن يضارع به ويحاكي كتاب رسائل الأحزان للمصطفى الرافعي الأديب الكبير، وسمى كتابه ما لم يقله الرافعي في رسائل الأحزان. رسائل الأحزان كتاب الرافعي فيها بث شجاه وأحزانه وشيء من شكواه، هو أراد أن يضارعه بنفس طريقته ويذكر بعض الشكوى على طريقة هي على استنساخ لفكرة الرافعي، لكنه شيء من إبداعاته وقلمه المبدع، وأجاد وأفاد ونشر، ترى هذه نشر بعضها وكثير منها في مواقع على النت، وجاء له ثناء وأشياء يشكر عليها وشكروه المتخصصين من نقاد وأدباء، وفي الأخير ألقى في الأخير طبعا شو لاحظ يجعل عنوان لكل مقطع ويبدأ يتكلم عنه بطريقة أدبية، هو صاحب يعني كتابات بليغة جدا، شوف نظم الزمان ونثره وهكذا بهذه الطريقة عنوان يتكلم تحته، في الأخير هنا قال إني وجدت في مواقع التواصل الاجتماعي بعض من تفاعل معها وكتب من أدباء النقد وغيرهم، شوف وألحق بها يمكن ما يقرب من 3 مقالات فيها الثناء أو عاطر على كتابه اللطيف، وقال أنه أصلا أصحاب المواقع هم قالوا له اطبعها في كتاب، فطبعها في هذا الجزء اللطيف الكتاب من بقلم أخينا الحبيب فضيلة الأستاذ محمد بركات وفقه الله، والإصدارات دار طغراء للدراسات والنشر. هذا عبارة أيضا جزء لطيف لكنه ديوان شعر سماه صاحبه ألحان على أوتار المشاعر، الشعر هو لأخينا الشاعر الفاضل جمال الخليفة، وشعره رقراق إسلامي واضح فيه النزعة الإسلامية، وطريقته وفقه الله أنه يأتي هذه مقاطع أو منظوم قصائد كل قصيدة شوف لها عنوان ثم إذا ومشكولة، فإذا انت كتب تاريخ الإنشاد أو تاريخ الإنشاء لها مو إنشادها إنشاءها، وهكذا الكتاب بكامله، وهو إخراج لطيف جميل وفيه أبيات جميلة طلعت على بعضها جميلة، بعضها فيها معاني اسمها إسلامية راقية جدا. الكتاب أيضا من إصدارات دار طغراء للدراسات والبحوث. هذا سلمك الله أحد إصدارات الوفاء هو على اسمه. وشيء بعض ما يليق ببعض علمائنا المعاصرين ممن يحتاجون إلى يعني إلى جهودهم تذكر فتشكر ويدعى لهم ويثنى عليهم بما هم يعني بما يستحقون. ولا نزكيهم على الله والله حسيب فيما يعملون وهو أهل لذلك. وقد كان له أثر حسن جيد سواء فيما ترك من أو فيما قدم من دروس علمية أو خطب أو محاضرات أو فيما ترك وخلف وكتب من التحقيقات ومؤلفات وشيء من ذلك. هذا الوفاء وهذا التقديم وهذه الأبحاث كلها وهذه الكتابة هو للشيخ المحدث العلامة أبي إسحاق الحويني رحمه الله، شيخ معروف
حفظه الله
ورحمنا وإياه والمسلمين حفظه الله، الله يمتع بالصحة والعافية. طبعا هذه بحوث مهدال ببلوغ 60 والآن أكثر من ذلك، الله يحفظه ويطول في زمانه على طاعته وفي صحة المعافية. نحن نمسي على بالخير الشيخ أبي إسحاق الحويني الله يعطيه العافية، التقيت به أكثر من مرة تقريبا وكانت لقاءات شبه عابرة يعني وفقه الله. المقصود أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عمر عبد العظيم الحويني يقول كان في بالي من قديم، يقول لما طلعت على كتاب دراسات مهداة إلى شيخ العربية محمود شاكر قال جاءت بالي لماذا لا أضع للشيخ عبد الحق الحويني نفس الفكرة يعني نفس الفكرة دراسات مهداة. قال وبدأ يخاطب هنا الناس والناس فاجتمع عنده كم هائل بدأ يفردها، وجد أنه حتى تضخم الكتاب فقسم العمل إلى قسمين. قسم الأول خرج فيه مجلدين سماه ميراث الوفاء كلمات وشهادات وبحوث مهدات للشيخ أبي إسحاق الحويني. طبعا هذا القسم الأول مطبوع فيه مجلدين، هذا القسم الأول. المجلد الأول أو فيه أول ما بدأ فيه ترجمة للعلامة أبي إسحاق الحويني قربت 200 صفحة تقريبا، تراها مستلة من كتب مطولة لسه ما خرج، ستخرج إن شاء الله لكن مستلة، قربت 200 صفحة فيها ترجمة عنه وعن حياته شيء من ذلك. ثم جاء الفصل الأول فيه شهادات وثناء أهل العلم من منثور ونظم على الشيخ أبي إسحاق الحويني، هذا الفصل الأول كامل وسردهم كسردنا كلهم فلان وفلان بهذه الطريقة. ثم جاء الفصل الثاني فيها أبحاث عن أبي إسحاق الحويني، هذه أبحاث الآن ودراسات عنه. ثم بعد ذلك ملاحق الكتاب، ملاحق قرابة عن 9 ملاحق ملحق بما كتبه أو صدره في الصحف والجرائد، هو ما كتبه ملحق فيما كتب عنه في الصحف والجرائد، أيضا ملحق بما صدر للشيخ من كتب، ملحق فيما لم يصدر بعد، نماذج من خطه، نماذج من كتب استلت أفكاره من كتب الشيخ، نماذج من كتب إهداءات للعلماء له، وهكذا مراسلات بينه بعض بين العلم. هذا في المجلدين. لاحظ معي طبعا الكل سمي ميراث الوفاء كلمات وشهادات وبحوث مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني، قدم لها واعتنى بها وضبطها أخونا الحبيب بقلم بليغ عالي وفقه الله الشيخ عمرو عبد المنعم عبد العظيم الحويني، وصدر في دار ابن الجوزي في مجلدين. لاحظ طبعا في المقدمة أنا أوري الإخوة هذا، شوف الشيخ فلان فلان بعضهم توفى رحمة الله عليهم شوف فلان وفلان وفلان، ثم تأتي إلى الأبحاث وغيرها. هذا بهذه الطريقة، شوف مثلا فلان هذا بعد هذا هذه مثلا الكلمات فلان هذا فلان تصدير فلان يقول فلان كذا، هذا فلان يقول كذا، هذا العالم الفلاني هذا هو اسمه، هذا ما قاله، هذا كلمات الثناء للعلماء كامل. لما هذا المجلد الأول لما انتهى منه قلنا المجلد الثاني فيه آخره، أنا يهمنا آخره، هذا آخره، آخره فيه الملاحق. الملاحق فيها اللي ذكرناه قبل قليل، هذه كتب الشيخ، ثم كتب للشيخ لكن لم تطبع، وهذا خطه جميل جدا يا ولدي أبو إسحاق ما شاء الله تبارك الله، كانوا خطاط، خطه جميل جدا، والغالب أن الذي يخط يكون قليل الإنتاج لأنه يقعد يعتني ويزبرق، لكن ما شاء الله تبارك الله خطه جميل. وهذه نماذج، هذه بعد النماذج من خطه وأعماله وعمله، هذه كتب صدرت له، كتب أهديت له، كتب قدم لها، هذه نماذج من إهداءات أهل العلم له، هذه كلها نماذج من باب نماذج وليست كل ما جاء الشيخ من الإهداءات وفقه الله. هذا في مجلدين من إصدارات دار ابن الجوزي. ثم القسم الثاني من العمل هذا وهو عبارة عن أبحاث ونصوص محققة أهديت إلى الشيخ بمناسبة بلوغ 60 عاما حفظه الله، وسمى هذا المجموع الذي طبع في 3 مجلدات ضخمة جدا، المجلد الواحد يربع على 1000 صفحة يا ولدي، أكثر من 1000 صفحة، بعنوان بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني، وجعله إلى فصلين، فصل أول بحوث من محبي الشيخ جعله، ثم الفصل الثاني بحوث من تلاميذ الشيخ، وهي عبارة عن أبحاث أهديت له. الأبحاث هذه متنوعة، حديثية وتفسيرية ولغوية وفقهية متنوعة، يعني أبواب متنوعة. وفيها نصوص محققة، يعني بعض الأجزاء المحققة بعضها لأول مرة يطبع في هذا المجموع، 3 مجلدات ضخمة جدا، من طبعا اعتنى بها وقام بالتعليق بالعناية بها ومراجعتها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عمر عبد العظيم الحويني وفقه الله، وفي 3 مجلدات ضخمة، والكتاب من إصدارات المكتبة العمرية بالاشتراك مع دار الذخائر وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب عبارة عن احنا عباره عن احد شروح الاجروميه، وهو صاحبه لما بنى شرحه على السؤال والجواب، قال السؤال والجواب يعتبر من افضل وانجع الطرق في التعليم، جميله جدا، وجد لها فائده كبيره جدا. فثم شوف كتابه الحوار، لانه يحاور الطلبه، الحوار في شرح الاجروميه، قرأ ما وقع تحته تقرير مشروح الأجرومية، رجع إلى أكثر من 80 كتابا نحويا، استخلص كثير الفوائد التي يحتاجها الطالب المبتدئ والمتوسط، وضعها في الهامش، وكتب الكتاب بطريقة سؤال جواب، لكنه أبدع بالخرائط الذهنية، بالجداول، بالنماذج، بالإشعرابات، شيء رائع ولدي. الكتاب من تاليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ السيد بن حسن الديب وفقه الله وقرر له مجموعة من أهل العلم. شوف يا ولدي، شوف طريقته، هذه طريقته. الكتاب ملون طبعا في المقدمة هنا عشان ننتبه، بس قدم بمقدمة فيها فضل اللغة العربية وأهمية تعلمها مقدم، ثم بعد ذلك أتى بمتن الأجرومية مشكولا مضبوطا بالكامل. هذا متن الأجرومية، أحيانا لما نطلب شيء ما أدري فين يضيع علينا. هذا متن الأجرومية، وين راحت؟ هذا الأزرق، هذا المتن مشكول منظوم مرتب مفقر بالكامل إلى انتهى. لما انتهى بدأ بعد ذلك الشرح، هذا طريقة الشرح، إن شاء الله يبالي الإخوة يكونوا معي. شوف الخرائط الذهنية، كل الكتاب بهذه الطريقة، جداول وخرائط ذهنية فيها تعليقات مفيدة جدا. الكتاب عن سؤال الجواب، الشواهد يعتني بها، يبين ما فيها من المعاني أكثر جدا من شواهد القرآن والسنة، هو كان الأصل عنده نماذج الإعراب، والكتاب لطيف وهو حسن التعليم جدا. لما انتهى من هذا الكتاب، هذا الجزء الأول، طبعا هذا الأول يعتبر الأصل في الشرح، من إصدارات الدار العالمية لنشر التوزيع وفقهم الله، أتبعه هذا الأخير، هذا تابع له، سماه تدريبات وإجابات الحوار في العجمية. هو نفس المؤلف، أعده أخونا الحبيب فضل الشيخ السيد بن حسن الديب بالاشتراك مع أخينا الحبيب فضل الشيخ الدكتور محمد بن عيد ابن حسن. وطريقتهم فيه سؤال، هذه كله أسئلة وأجوبة، أسئلة كلها مطروحة للطلبة على كل الأبواب، شوف كل حل. لما انتهوا جعلوا إجاباتها في الأخير بالكامل، ثم صنعوا 3 نماذج إعراب لـ3 أحاديث عليها قواعد الإسلام وفقهم الله. كتاب إصدارت أيضا الدار العالمية للنشر والتوزيع وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الجميل، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.